بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن خازم، محمد بن خازم الضرير مشهور بكنية أبو معاوية الضرير، قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم، ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، غير إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا الذي يتبرر فيه، ثم ليذكروا الله كثيرا أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا، ثم أفيضوا، فإن الناس كانوا يفيضون. وقال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، حتى ترموا الجمرة. هذا الباب في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من صحيح البخاري: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والمراد بالإفاضة الإفاضة من عرفات، وهي التي يفيض منها الناس. ومعنى هذه الآية أن الناس قبل الإسلام سائر العرب كانوا يقفون يوم عرفة بعرفة إلا قريشا ومن دان دينها، فكانوا لا يقفون بعرفة بل يقفون بالمزدلفة. وحجتهم أن المزدلفة من الحرم وعرفة خارج حدود الحرم، وكانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج عنه. فأمر الله تعالى نبيه أن يفعل كما يفعل سائر الناس سائر العرب، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من عرفة، وإن أدى ذلك إلى خروجكم من الحرم فعرفة أيضا مشعر وإن كان خارج حدود الحرم. ولذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك كفار قريش أنه يقف بمزدلفة، كانوا يظنون ذلك، فخالفهم وذهب إلى عرفات امتثالا لهذه الآية. فهذا هو معنى الآية، وبذلك فسرها أكثر السلف، وحديث عائشة يدل عليه. قالت عائشة كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، والحمص أخذا من التحمس أي أنهم كانوا متحمسين لدينهم. وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها. إذن هذا هو تفسير الآية، بخلاف ما يوهمه أثر ابن عباس الذي يليه، فإنه يوهم أن قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس أي يفيضون من المزدلفة إلى رمي الجمرات. وأثر عائشة رضي الله عنها هو الذي قال به أكثر السلف. أثر ابن عباس الآخر قال يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، أي إذا كان من أهل مكة أو قدم بعمرة وتحلل منها له أن يطوف بالبيت ما شاء ما دام لم يهل بالحج. فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، وهذا إذا كان متمتعا كما هو نص القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وألحق العلماء بالمتمتع القارن أن عليه الهدي بخلاف المفرد فليس عليه ذلك. قال غير أن من لم يتيسر له الذي لا يتيسر له الهدي ولا يستطيعه ففي القرآن أنه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. قال فعليه 3 أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام 3 يوم عرفة فلا جناح عليه. هذا إشارة من ابن عباس رضي الله عنه إلى 3 أيام التي في الحج متى تصام، فقال ابن عباس قبل يوم عرفة. وإن كان آخر أيام الصيام هو يوم عرفة فلا بأس، يعني يصوم يوم عرفة واليوم الذي قبل يوم التروية واليوم الذي قبله. وهذا الذي اختاره ابن عباس ذهب إليه أيضا كثير من أهل العلم، أن الصيام يكون قبل أن يأتي عرفة، وإن كان 3 أيام هو يوم عرفة فلا بأس. واختار بعض العلماء أن الحاج إذا لم يجد الهدي يصوم أيام التشريق وهي 3 أيام بعد يوم العيد، أولا يدل عليه حديث عبد الله بن عمر وعائشة الذي في صحيح البخاري أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا للحاج إذا لم يجد الهدي، فظاهر هذا الأثر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون 3 أيام إذا لم يجدوا الهدي أيام التشريق، لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا للحاج إذا لم يجد الهدي. أيضا مما يؤيد هذا أنه لا يستعجل بالصيام لعله يتيسر له الهدي، فربما تيسر له الهدي في يوم العيد، وربما تيسر له الهدي قبل يوم العيد بيوم يوم عرفة، فهذا يؤيد أنه لا يستعجل بالصيام بل يؤخر. أيضا مما يؤيد ذلك أن صيام يوم عرفة بعرفة خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم بعرفة ولما شكوا في صيامه بعثوا إليه بإناء في لبن فشرب والناس ينظرون، فصيام يوم عرفة للحاج بعرفة هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالأفضل للحاج أنه إذا لم يجد الهدي وأراد صيام 3 أيام في الحج أن يصوم أيام التشريق، وإذا صام قبل ذلك أجزأه منذ أن يحرم بالعمرة يجزئه، ولو أحرم بالعمرة إذا كان متمتعا ولو أحرم بها في أول شهر شوال أو في أول شهر ذي القعدة فإنه يجوز أن يصوم 3 أيام، فهذه 3 أيام هي في الحج، كل هذه أشهر الحج، ولو صامها في أيام التشريق لكان أحسن لما سبق بيانه. قال ابن عباس قال ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام. بقي يقول ابن عباس من صلاة العصر، قد يشكل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال مباشرة، خطب وصلى ووقف، لكن مراد ابن عباس الظاهر فيه الله أعلم بقوله من بعد صلاة العصر لأن العصر تصلى مع الظهر جمع تقديم في يوم عرفة، يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ثم يقف، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى من بعد صلاة العصر أي باعتبار الوقت الذي هو وقت صلاة العصر في سائر الأيام، وإنما المراد من بعد صلاة العصر في يوم عرفة، وصلاة العصر في يوم عرفة تصلى بعد الزوال. تجمع مع الظهر جمع تقديم، فهذا معنى قوله من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام أي إلى غروب الشمس، فإذا سقطت الشمس غربت ولو لم ينتشر الظلام فيخرج من عرفة. ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها، وقوله إلى أن يكون الظلام أي هذا الأفضل، يعني حين دفع النبي صلى الله عليه وسلم حين غروب الشمس، وإلا حتى لو وقف بها ليلا يجزئ. لو وقف بها ليلا تأخر ولم يصل إلا في الليل يوم عرفة أجزأه، كما في حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الفجر بالمزدلفة قال يا رسول الله ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، قال: من شهد صلاة الفجر معنا بالمزدلفة وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. لكن إذا كان حاضرا في النهار في عرفة فالسنة أن يخرج إذا غربت الشمس. قال: ثم ليدفع من عرفات إذا أفاض منها حتى يبلغ جمعا، أي المزدلفة، الذي يتبرر به، تبرر من البر وهو التعبد الذي يتعبد فيه ويدعى الله تعالى فيه. ثم ليذكر الله كثيرا أو أكثر التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا. أي يذكر الله تعالى في سائر ليلة، ليلة مزدلفة. ثم أفيضوا، فإن الناس كانوا يفيضون. ثم قرأ الآية، وظاهر هذا أنه جعل قول ثم أفيضوا أي من المزدلفة، وهذه الآية كما فسرتها عائشة وغيرها أن في الإفاضة من عرفات حتى ترموا الجمرة. والشاهد من هذا تفسير هذه الآية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يوافق سائر الناس خلافا لما كانت عليه قريش في الجاهلية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.